طيب، في هذا الحديث من الفوائد جواز الاكتحال للصائم، أنه يجوز الصائم أن يكتحل، لقوله اكتحل في رمضان وهو صائم. ثانيا أن الكحل لا يفطر الصائم، لأنه لو كان مفطرا لوجب اجتنابه، فلما جاز اجتناب فعله دل هذا على أنه لا يفطر. ثالثا عمومه يقتضي أنه لا يفطر الصائم ولو وصل إلى حلقه، لأنه أحيانا إذا كان الكحل نافذا وصل إلى الحلق أو أحس الإنسان بطعمه في حلقه، فظاهر الحديث أنه لا يفطر ولو وصل إلى حلقه. فإن قال قائل أنتم ذهبتم تستنبطون الأحكام من حديث ضعيف، نعم، قال الترمذي إنه لا يصح بشيء، وإذا انهدم الأساس انهدم الفرع، انهدم الفرع. فالجواب نعم، هذا حق، وأن البناء على الضعيف ضعيف، لكننا نقول لنفرض أنه ليس بثابت، فما الأصل؟ الأصل الحل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ونحن إذا نظرنا إلى الممنوعات في الصيام وجدنا أنها محفوظة معروفة بالكتاب والسنة، الأكل والشرب والجماع، نشوف ما في معناهم إذا صح القياس بعد، والجماع والحجامة على خلاف فيها أيضا، والاستقاء كما سيأتي عليه أبي هريرة على خلاف فيه، والإنزال على خلاف فيه، والإمذاء على خلاف فيه. إذن وش المجمع عليه؟ الأكل والشرب والجماع، هذه متفق عليه. فنقول لكل من ادعى أن هذا مفطر، نقول له عليك الدليل، عليك الدليل، لأن هذه عبادة، ركن من أركان الإسلام، وإذا كان الشارع قد بين موجباتها وشرائطها وأركانها فإنه سيبين مفسداتها، لأن الأشياء ما تتم إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع، والموانع مفسدة والمفسدات موانع. فالمسألة ليست بالهينة، وليس من الهين أن تقول لعباد الله إن عبادتكم فاسدة وهم يتقربون إلى الله بها، لأنك سوف تقابل يوم القيامة، لماذا أفسدت عبادة عبادي عليهم بدون دليل؟ يجي واحد عند أدنى سبب يقول ترى صيامك فاسد، ترى صلاتك فاسدة، هذا مو هين ذا، نعم، هذا عدوان على حق في حق الخالق، واعتداء على المخلوق أن تفسد عباداتي بدون دليل واضح. فإذا كان الشيء ثابتا بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن نقضه إلا بدليل شرعي. فلننظر، وجدنا أن الكحول ليس أكلا ولا شربا، ما رأينا أحدا إذا أراد أن يأكل التمر حط في عينه، أليس كذلك؟ ما في أحد يقول هكذا، فليس أكلا ولا شربا. هل هو بمعنى الأكل والشرب؟ أبدا، ما سمعنا أحد أنه إذا عطش ذهب تحت البزبوز وحط عينه تحت الماء عشان يروى، أبدا، ولا أن يضع فيها طحينا علشان يصل إلى المعدة، أبدا. إذن ليس أكلا ولا شربا، ولا بمعنى الأكل والشرب. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه ليس هناك دليل على أن مناط الحكم هو وصول الشيء إلى الجوف أو الحلق، إنما مناط الحكم أن يصل إلى المعدة الشيء يستحيل دما ويتغذى به الإنسان فيكون أكلا وشربا، يكون أكلا وشربا. وعلى هذا فنقول الكحل وإن لم يثبت به دليل فالأصل الحل، أصل حل. فإن قلت قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإثمد ليتقه الصائم، ليتقه الصائم، يتقي يعني يجتنب، قلنا هذا لو كان صحيحا لكان على العين والرأس، لكنه منكر كما قاله البخاري عن ابن معين، قال إنه منكر، وإذا كان منكرا فلا حجة فيه. ويبغى الأمر على الأصل، على الإباحة. فإن قلت حديث لقيط بن صبرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قال إلا أن تكون صائما. ليش؟ لأن الصائم لو بالغ في الاستنشاق لدخل الماء إلى 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 جوفه. فالجواب أن الأنف منفذ، منفذ طبيعي يصل إلى الجوف، يصل إلى الجوف. ولهذا كثير من المرضى يوصلون الطعام والشراب إليهم عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالسعوط، السعوط. نعم. أما العين فليست بمنفذ، ليست بمنفذ معتاد، فلا يكون ما وصل عن طريقها كالواصل عن طريق الأنف. وليس كل شيء يجده الإنسان في حلقه من 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 خارج يكون مفطرا. فها هم الذين يرون أن من اكتحل حتى وصل الكحل إلى حلقه يفطر، ها هم يقولون لو أن الإنسان وطئ على حنظلة، تعرفون الحنظلة ما هي؟ الشري، وياسري على الشري، تعرفه؟ إيه. شيء كالتفاح لكنه شديد المرارة، إذا وطئت عليه في رجلك تحس في حلقه طعمه في حلقك. وقال العلماء إنه إن هذا لا يفطر ولو وجد طعمه في حلقه. ليش؟ قال لأن الرجل ليست منفذا معتادا، إنما دخل مع المسام حتى وصل الحلق. فالمهم أن نقول إن الكحل حتى لو لم يصح هذا الحديث فعندنا فيه الأصل، الأصل الإباحة إلا ما قام عليه الدليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ذكرنا هذا فوائد. وعن أبي هريرة